السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مع علوم القرآن نسأل الله لنا في علاء أن ييسر لنا ولكم وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. أرجو أن يكون الاختبار كان جيدا بالنسبة للإخوة والأخوات وأن لا يكون فيه شيء يعني مراخر. شير الله كتير من الأخذ هنا كان خط اليد هيصعب جدا يعني خط اليد هيصعب جدا يعني. ان شاء الله يكون امر خير بس على الاخوه تكون ايش
يعني
تكتب يعني
نعم
هذا. اليوم إن شاء الله نأخذ مبحث جديد من مباحث علوم القرآن، الكلام على المكي والمدني، الكلام على التعريف بالقرآن المكي. طب الحمد لله نعم على القرآن المكي والقرآن المدني. بالنسبة للقرآن المكي والقرآن المدني اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة القول الأول بأن المكي هو كل ما نزل بمكة، والمدني هو كل ما نزل بالمدينة. طبعا هنا بغض النظر عن الزمان فهنا إناطة الكلام على المكي والمدني بالمكان، إناطة المكي والمدني بالمكان، فما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني، سواء هذا كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة. طبعا هذا الاصطلاح الذي دار على المكان أيضا سيرد عليه ما يرد يعني في مسائل الزمان، ويرد عليه ما يرد في المكان حتى في الذي لم ينزل بمكة ولا بالمدينة، أين تضعونه؟ ما نزل بالطائف، ما نزل ما بين مكة وبين المدينة، أين يكون؟ فهذا يرد على القول الذي الأول، وهو قول بعض العلماء بأن المكي وما نزل بمكة والمدني وما نزل بالمدينة أناط حكم كما قلنا على المكان بغض النظر عن الزمان في هذا الباب، وأيضا أناط حكم مكة والمدينة فقط. طب وما بينهما وما نزل في أماكن أخرى أين تضعونه؟ أين يلحق؟ القول الثاني أن المكي هو ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني هو ما وقع خطابا لأهل المدينة، فاعتبروا هنا في هذا الباب على أساس الموضوع موضوع الذي يخص أهل مكة وأهل المدينة، فقالوا ما نزل يخاطب أهل مكة فهو مكة، ما نزل يخاطب أهل المدينة فهو مدني، أيضا يرد عليه ما يرد في هذا الباب. القول الثالث بأن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، وهنا إناطة الحكم بالزمان، إناطة الحكم بالزمان، أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة. القول الثالث هذا هو الأشهر وعليه جمهور العلماء، والحق أنه الأصح، والحق أنه هو الأصح. فالمكي هنا هو ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو بغيرها، المهم في الزمان أنه قبل الهجرة. المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة. وهذا الرجح الصحيح كما قلت، هذا وقول يعني جماهير أهل العلم، وهو الراجح الصحيح، هو الراجح الصحيح، وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. وبناء على ذلك فإن كل ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم، لا عليك. وهناك من الصور من تجدها بأسرها نزلت قبل الهجرة، فهذه مكية بأسرها. ومن الصور ما نزل كلية بعد الهجرة، فهذا مدني. وهناك صور أغلبها نزل بمكة، وبعض الآيات نزل بالمدينة، فيقال هذه صورة مكية بعض آياتها مدنية، إلا ثلاث آيات إلا كذا. فصورة قاف هي كلها نزلت قبل الهجرة، وسورة هود كلها نزلت قبل الهجرة، وسورة يوسف كلها نزلت قبل الهجرة، وسورة البقرة وآل عمران نزلت بعد الهجرة. فهناك كما قلنا سور كاملة نزلت قبل الهجرة فهي مكية، وسور كاملة نزلت بعد الهجرة فهي مدنية. وهناك سور كما قلنا كلها تنزل بمكة إلا بعض الآيات كسورة الأنعام، كلها مكية إلا ست آيات منها فهي مدنية. وأيضا إذا نظرت إلى سورة الأنفال والتوبة، فكلها مدنية إلا بعض آيات نزلت بمكة. فلذلك العلماء قالوا في هذا الباب بأنها تكون مكية إلا بعض الآيات، أو تكون مدنية إلا بعض الآيات. هذا بالنسبة للكلام على مسألة القرآن المدني والقرآن المكي والتفريق بينهما، وأن المسألة على أقوال ثلاثة، وأصحها وأشهرها عن علمائنا هو أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. المبحث الثاني، كيف الوصول إلى معرفة المكي والمدني، كيف الوصول إلى معرفة المكي والمدني. والسؤال، كيف علم العلماء بأن هذه السورة نزلت بمكة، أو هذه الآيات نزلت بمكة والسورة بالمدينة، أو السورة هذه نزلت بالمدينة وبعض آيات منها بمكة؟ وهذا شاق جدا، فكيف يصل إليه العلماء ويقولون هذا مكي هذا مدني؟ وطبعا بالاستقراء بعدما ثبت واستقر الكلام على التفريق بين القرآن المدني والقرآن المكي، بعد ذلك بالاستقراء عرفوا طابع وبيانوا طابع القرآن المكي وطابع القرآن المدني. عامة السبيل لمعرفة أن هذه الصور مكية أو مدنية هو الاعتبار كما قلنا بالنزول في التواريخ، يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة، ما هي إلا الرواية الصحيحة. لا يمكن أن يصل إليها المرء إلا بالرواية الصحيحة، وهذه واقفة على مسألة الأسانيد، وهي بما وضعه علماء الحديث على معرفة السند، وهل السند هذا صحيح أم ليس بصحيح في هذا الباب. فإذا الأصل في هذا الباب معرفة القرآن المكي والمدني، أصله هو الكلام على الإسناد، بأن يقول صحابي جليل السند إليه صحيح، يقول بأن هذه نزلت بمكة وهذه نزلت بالمدينة. لذلك ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله جل في علاه إلا وأنا أعلم فيما نزلت، إلا وأنا أعلم فيما نزلت. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذه من ابن مسعود يظهر بأن الأصل في المعرفة هو السند الصحيح، والصحابة هم الذين قد بيّنوا لنا أين نزلت هذه الصور وفيما نزلت. وابن مسعود أجلى لنا ذلك ويرمي سورة ويرمي جمرة العقبة بعدما رمى قال وهذا المقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وهذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذه دلالة أنهم كانوا يرقبون يعني أين نزلت فيما نزلت كيف نزلت. وأيضا هذا بالنقل الصحيح يبين لنا معرفة القرآن إن كان مكيا أو إن كان مدنيا. جاء رجل إلى عكرمة رضي الله عنه وأرضاه فسأله عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سفح. قال نزلت في سفح هذا الجبل وأشار إلى سفح. طبعا هنا عكرمة لما يأتي بمثل هذا من أين أتى به؟ ما أتى به إلا من ابن عباس. ابن عباس قد وقد ابن عباس أيضا له مراسيل ومراسيل الصحابة كلها صحيح. ابن عباس كان صغيرا مفهوم فممكن يكون رواه عن صحابي آخر لكن الغرض المقصود الوصول إلى معرفة متى النزول في الزمان لأن الزمان كما قلنا بأن الزمان هو المحدد لنا في التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. فالحق أن لو قلنا بأن المسألة دائرة على الزمان فالوصول إلى الزمان زمان النزول لا يكون إلا بالسند الصحيح لا يعرف قط إلا بالسند الصحيح. إذا تعرفنا اليوم على التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني قلنا بعد ما ثبت ذلك بالنص بالسند الصحيح وبمعرفة وقت النزول والتفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني علماؤنا قالوا بالاستقراء علمت خصائص ومميزات القرآن المكي وخصائص ومميزات القرآن المدني. عليكم السلام وبركاته. أما القرآن المكي فله مميزات. طابع القرآن المكي يعرف أولا بأنه نزل للمناظرة والمحاججة فترى أن طابع القرآن المكي محاججة مناظرة لأهل الكفر حتى إقامة الحج عليهم وبيان وحدانية الله جل في علاه وأيضا فيها ما فيها من تعظيم الكلام على ربوبية الله جل في علاه وتأصيل ذلك وتبصير ذلك في القلوب. يبقى أهم ما يميز القرآن المكي كما قلنا نزل للمحاججة والمناظرة لأن المسألة فيها إقامة حجة على أهل الكفر وأيضا إثبات الأمر الذي يكون فيه بيان إلى مظاهر توحيد الله جل في علاه ومظاهر بيان الربوبية لأن هذا الأصل الأصيل في ذلك هو إقامة الحجة على الناس في توحيد الإلهية بالربوبية لأن كثير من المشركين قد أقروا بالربوبية وهم لم يلتزموا بلازم الربوبية لأن الربوبية لازمها توحيد الإلهية كما قال الله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم قال قل من رب السماوات السبع رب العرش عظيم فكل مرة يقول أفلا تذكرون أفلا تتقون. فالمسألة هنا بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية كما أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية فكان من إقامة الحج على أهل مكة هو بيان مظاهر ربوبية الله جل في علاه فلذلك بيان لهم عظيم الخلق من السماء والأرض والبحار والأنهار والنعائم التي تأتي تطرى عليهم وأيضا أسلوب المحاججة والمناظرة لهم أسلوب المحاججة والمناظرة لهؤلاء لأن فيهم جحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولذلك تطر الله جل في علاه يقول عنهم على تعجب قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب معناه ليس بعجاب لأنهم قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه. أيضا من مميزات القرآن المكي أنه يعني فيه تسلية للنساء تتعلم أن الواقع كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد لاقى المشقة والشدة واللأواء ومحاربة ليست بعدها محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للذين آمنوا وتمسكوا بدين الإسلام. فهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت القلب فكان القرآن المكي أكثر ما فيه بيان ما حدث مع الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ترى الله تعالى يقول فبهداهم اقتدي. وايضا يقول واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيف، وهو يبين له ما يحدث مع الانبياء من الامم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الامر في الطائف قال رحم الله اخي موسى، لاقى من شدة ما لاقى من هذا وصبر. فهنا المسألة فيها ذكر قصص الانبياء لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا تسلية له. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الامر بعدما كانوا يلقبونه بالصادق الامين، وكانوا ياخذون كل ما اخذ باشارة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه كذاب مجنون. فقال الله تعالى مسليا اياه ولقد نعلم انه لا لقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، صحيح، ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فكان يسليه الله جل وعلا، وايضا ذكر قصص الانبياء ويامره بان يسير سيرهم. قال فبهداه مقتدي. من مميزات القران المكي ايضا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بان الله جل وعلا يسلي نبيه ويثبت قلبه، وايضا يدعو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والمصابره على ما يكون لهم من المجابهة من مجابهة أهل الكفر. لذلك أن ترى أهل الإسلام الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم من العبيد، فكانوا يعذبون تعذيبا بالغا في مكة. بلال كان من أروع الإنسان يزور في ذلك، واشتد الأمر أنهم قتلوا عمار، وقتلوا عمار بن ياسر، وقتلوا زوجه سمية، وكادوا يقتلون عمار بن ياسر لولا انه تكلم بما الزموه به. وجاء الانسان باكيا بكى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تركوني حتى تكلمت فيك. فقال له الانسان كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان. قال فان عادوا فعد. فكان القران ينزل تثبيتا لقلب الانسان وتثبيتا لقلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كان يغلب على الايات المكيه انها ذات قصيره ذات وقع معين في النفس وفي القلب، تبعث الرهبه والخشيه، تعليم ايمان، تقطير ايمان في القلب. فكانت الايات ليست طويله، ولذلك تراها بانها يعني كانت تاتي بما يكون فيه الحجج وايضا فيه حسن المحاججه، وفيه ايضا كما قلنا يعني علو الايمان بإظهار مظاهر ربوبية الرحمن سبحانه جل في علاه. وأيضا من ذلك من طابع القرآن المكي تراه يدندن دائما عن أقسام التوحيد الثلاث، لا سيما الربوبية وما يلزمه وما يكون من لوازمه، لأنه الربوبية يستلزم الإلهية. هذا طابع القرآن المكي أو خصائص القرآن المكي. وهذا إن سألت أنا كيف وصلوا إلى ذلك؟ كيف قالوا؟ كيف يقول العلماء أن هذا هو طابع القرآن المكي؟ من أين أتوا بذلك؟ لم نجد نصا عن النبي ولا عن الصحابة أن هذا هو طبع القرآن المكي. من أين أتوا بذلك يا علماء؟ وضع تتبع الاستقراء ممتاز جدا قبل الإجابة عشان يكون إجابة كلامك صحيح. نعم كما قال أو مجموعة السين أهو، وصبري طبعا غلبناه بالسين، مجموعة السين جاءت. هو المفروض جهاد نسميه سيهاد، لأنه أصلا على رأس مجموعة سين برضه يقف فيها صراحة. شوف هنا ممتازة هذه الإجابة الأولى الصحيحة، الأول إثبات السند، وبعدين الكلام عن تبع الاستقراء. لما ثبت بالسند الصحيح أن هذا مكة نزل بقول أهل بمكة نزل قبل الهجرة، وثبت بالسند الصحيح أن هذا نزل بعد الهجرة، فقلنا هذا مكي وهذا مدني. ثم جلس بعد ذلك استقراء ينظرون في القرآن المكي فيستنبطون القبر.
عائشة رضي الله لما قالت كان أول ما
نزل
القرآن
نعم لو أنزل الله أولا لا تشربوا الخمرة، يعني ما سمع أحد بذلك. نعم هذا صحيح، ممكن نقول بأن عائشة قالت ذلك فيها بيان على أما الأصل في الكلام على التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني فهو مسألة الاستقراء بعد الثبوت، أما القرآن المدني فله خصائص أيضا وطابع. فطابع القرآن المدني يخالف طابع القرآن المكي وهذا حق. طابع القرآن المكي المدني يخالف طابع القرآن المدني. فالقرآن المكي يبحث في الأحكام. قلنا باب الاعتقاد هو القرآن المكي، يتكلم عن مظاهر الربوبية، يتكلم على لوازم الربوبية، فهذا طابع القرآن المكي. طابع القرآن المدني فهو يتكلم عن الأحكام، يبحث في الأحكام والتشريعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات والحدود. لذلك ترى بأن الكثير من الصور التي نزلت تتكلم عن فقه الطلاق، فقه النكاح، تتكلم عن الحدود، تتكلم عن فقه التجارة، تتكلم على الأحكام، أحكام العبيد والأحرار. هذا طابع القرآن المدني. طابع القرآن المدني يبحث في الأحكام. أيضا فيه تشريعات الجهاد. مكة ما كان فيها شيء. الجهاد مكة كان فيها لكم دينكم ولا دين، وكان فيها أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا القرآن شوف أنا نسيت، اكتب له فإن أعتذر له، اكتب أعتذر له. قل له سنعود متى؟ هل غدا؟
يوم الأربعاء.
يوم الأربعاء؟ فقط اكتب له ذلك، جزاك الله خير. فالقرآن المدني أيضا فيه تشريع الجهاد لم يكن في المكي، وهذا ظاهر جدا أنه في مكة كانوا مستضعفين. وقوية الشوكة وأسس النسب الدولة الإسلامية في المدينة. وطبعا لما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة كان للدعوة أعداء كثر، فلذلك شرع تشريع الجهاد كان بالمدينة، وهو طابع القرآن المدني. أنا خادم لك بزيت الجنة. من ذلك أيضا مسألة الشورى، مسألة الحكم، مسألة التعاون على البر والطاقة في هذا الباب، أيضا ده من طابع القرآن المدني، لأنه كان يعني فيها قول الله تعالى وشاورهم في الأمر، آل عمران بأسرها كانت مدنية، وجعل أمرهم شورى بينهم. قال الله جل في علاء فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، ما قال أذن للجميع، من أجل الشورى، من أجل من يكون له الرأي الراجح والعقل الرجيح فيبقى. فلذلك قال فأذن لمن شئت منهم، لا تأذن للجميع، فأذن لمن شئت منهم. هذا يغلب على الآيات المدنية أنها طويلة، هي طويلة وأيضا تحكي عن الأحكام، وأيضا فيها الوعد للمسلمين بالفوز والانتصار والتمكين. وأنت ترى سورة الأنفال والتوبة في هذا. أيضا من طابع القرآن المدني الكلام عن المنافقين وتوسيع الكلام عن المنافقين. سورة بأكملها نزل عليه سورة المنافقون. وأيضا التوبة، توبة كثير من آياتها تمدح المنافقين. ولأن النفاق لم يكن بمكة، النفاق لم يكن بمكة، لأن النفاق معنى النفاق أن يكون يعني خائفا من سطوة أهل الإسلام فيظهر إسلاما متواريا به. هذا أصل الكلام على مسألة النفاق. مكة ما كانوا كذلك، مكة كانوا يتحكمون في كل شيء، مكة كانوا يعني كانوا من الغطرسة والكبر والعجب بمكان، وكانت شدة واللواء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضعف وكانوا في وهن وفي قلة. أما في المدينة الشوكة قوية، لذلك ظهر المنافقون في المدينة. ولخطر المنافقين قال فيهم الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضى عن النفاق لا تعلمون أن نعلم سنعذبهم مرتين. قال الله جل في علاه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. الغرض المقصود أن ترى أطول الآيات في الكلام على أهل الكفر كان على كلام المنافقين. تتكلم عن أهل الإيمان بآيتين، عن المنافقين بآيتين، ثم ثمان آيات على المنافقين. فطابع القرآن المدني أيضا الكلام عن المنافقين والحذر من المنافقين، وأيضا مجادلة أهل الكتاب ليست في يعني ليست آيات كثيرة في المدينة، ليست آيات كثيرة، وإن كان الحق أنها نزلت لأنهم كانوا معهم رفقاء في المدينة، رفقاء في المدينة، وكان هادنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح بأنه الغالب في المجادلة والمناظرة كانت على القرآن المكي. هذه بعض خصائص القرآن المدني المدني وخصائص القرآن المكي للتفرقة بين القرآن المكي والقرآن المدني. يبقى مبحث في هذا الكلام، وبعد ذلك ندخل على مسألة مهمة جدا، مسألة الوقف والابتداء، مسألة مسائل الوقف والابتداء. يعني إذا قمنا بأننا تعرفنا على القرآن المكي وتعرفنا على القرآن المدني، فما الثمرة من تعلم هذا الباب من العلم؟ ما الثمرة والفائدة من هذا العلم في معرفة القرآن المكي والقرآن المدني؟ ثمرات من الثمرة من أهم الثمرات معرفة الناسخ والمنسوخ. وجود الناسخ والمنسوخ هذا متأخر وعلى المتقدم في هذا الباب، وتعلمون أيضا من فائدة معرفة هذا العلم هو تتبع مسائل مراحل الدعوة، وأيضا تتبع التدريج، تدريج الأحكام، والنظر في مسائل التدريج، تدريج الأحكام هذه النظر فيها، وأيضا المعرفة بأنها هل هي مستديمة أم لا، وأيضا معرفة كيف كان يعالج القرآن كل القضايا التي كانت تنزل. فهذا أيضا من باب معرفة الفضل التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. ومن معرفة طابع القرآن المدني والقرآن المكي أيضا يجعل الإنسان أصالة لا يسهل في خطأ يقع فيه، لو وقع في خطأ معين ويقرأ القرآن، فإذا كان يعلم التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني قد يقلل منه ذلك وأيضا لا يقع فيه. وأيضا زمان النزول ينظر كيف كان الله جل في علاه يعني مكن للأمة الإسلامية بعد ما كانت في ضعف وفي قلة وفي خوف وهجر، كما صرح الله بذلك في سورة آل عمران. ما الآيات؟ ما هي؟ من الفوائد أيضا معرفة عظيم منة الله، عظيم نعائم الله على عباده سبحانه وجل في علاه، في أنه نقلهم نقلة نوعية كبيرة جدا من ضعف وقلة وخوف وهجل إلى قوة وكثرة وانتصار. الآيات صريحة جدا، سأل عمران إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، سورة الأنفال فيها الكلام على القلة والكثرة، سورة الأنفال لأنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات. فهنا معرفة هذا ومعرفة عظيم نعم الله جل في علاه على عباده، لا سيما ثباتهم على الإسلام، لا سيما نصر الله لهم على أعدائهم في بدر وفي غيرها، هذا من أعظم ما يكون، هذا من أعظم ما يكون. نعم وكما وكنت كنتم قليلا نعم فكثركم. الغرض المقصود بأن معرفة القرآن المكي والقرآن المدني يورث الإنسان تعظيم وتبجيل وعلى اعتقاد في حكمة الله جل في علاه، لأنه يرى حكمة التشريع ويرى التدرج ويرى كيف الله عالج القضايا، وهذه أيضا يعني تنبني بها شخصية القاضي المسلم، يعني هذه تنفع جدا شخصية القاضي المسلم، شخصية القاضي المسلم تبنى بهذا. فإذا الأصل في هذا الباب هو الكلام على التفريق ومعرفة التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث العظيم، ومبحث الكلام على القرآن المكي والقرآن المدني. يبقى لنا مبحث آخر ونقف عنده، ومبحث الوقف والابتداء، مسألة الوقف والابتداء. طبعا الوقف والابتداء ممتاز شاب أذهلنا بالأجوبة التي يأتي بها بوركت يا شاب، جزاك الله خير. الوقف والابتداء من مهمات علم التلويذ، وبما يستدل به على فقه القارئ، وأيضا على الذوق وإتقان متى يقف ومتى يصل. وهذا يرجع الأمر على إتقان هذا الباب كما في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هو الوسط والوقف والوسط في هذا الباب يعلم متى يقف متى يصل. فإذا نظر إلى مسألة وما يعلم تأويله على مسألة حقيقة ما يقول إليه الأمر لا يجوز بحال أحوال الوقت. لو الكلام على حقيقة ما يقول إليه الأمر لا يمكن أن يصل. لما؟ ما أحد يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: ما يعلم تأويله إلا الله. والآية تثبت ذلك في قول الله جل في علاه: فلا ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويل حقيقة ما يقول إليه الأمر هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فالوقف هنا لازم. وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف هنا لازم في هذا الباب. أيضا لما تقول في سورة البقرة طبعا إذا كان التأويل على مسألة التفسير والبيان لك الوقف ولك الوقف لك الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهذا الحق. تعليق علم مراد الله الذي فعله لا يعلمه إلا الله ويعلمه الله يفتح الله به على من يشاء. لذلك قال ابن عباس: وأنا من الذين يعلمون تأويله. فكان يقرأ وصلا يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ويقول: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. في قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه. فهو إن الله لا يستحيي لو وقف عندها قبيح جدا هذا. لكن هو لابد من الوصل هنا وجوبا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ممكن تقف هنا وتبدأ بعوضة فما فوقها في هذا الباب. يعني الغرض المقصود بأنك هنا ذوق القارئ. وأهل القرآن طبعا أهل القرآن عندهم ذوق عندهم علم. وأنا يعني أبدي دهشتي إن كثير من الإخوة لم يفهموني فهما دقيقا في مسألة القراءات في الأسبوع الماضي. ولذلك بعضهم أرسل إلي قال: يعني ارسخ بهم ما أدري على ما علامة. أنا فقط ما زلت أقول بأني لو أتقن عالم طالب العلم أتقن قراءة على قراءة بلدي أو أي قراءة أخرى وأتقنها وهو يطلب العلم لو انشغل بالقراءات لا يمكن أن يجد في طلب العلم. أما إن كان الرجل لا يرى نفسه إلا التفرغ في علم القراءات فله ذلك. يبقى إذن هو له ذلك لكن لا يقول ويدعي بأنه طالب علم ثم يترك الطلب ويذهب إلى مسألة القراءات. هذا الذي قلته فقط. وإلا كما أقول إن أجل الناس هم أهل القرآن وأن من إجلال الله إكرام أصحاب القرآن هم خاصة الله. نعم نعم ممتازة. وهذا سنبينه لأنه قد تتغير المعاني بل قد يكون فيه لحن قبيح كمان كما تأتي. نعم ممتازة أستاذة جنة في الأخير أتت بالحق. وأنا قلت من جمع بينهما فهو هو. نعم ممتازة.
Thank you.
الناس المجنونة.
وناس المجموع معهم يبقى جيد جدا ان شاء الله.
بقى ادخل بقى
انا مش جميل فرقه عمر
الله فرقه السنه ده
كان
الله اكبر. هنا نقول عن علي بن ابي طالب في قول الله في علاء ورتل القران ترتيلا. قال الترتيل هو تجويد الحروف مع معرفه الوقوف. ترتيل الحروف مع معرفه الوقوف. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وهذا الشاهد قال وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وقد اتفق العلماء على تقسيم الوقف إلى ثلاث أقسام. هناك من يقول بأن الصوت غير موجود. يا قاتل ليس عندي صوت. يا قاتل هل انتهى شيء؟ يا قاتل ليس عندي شيء صوت. يا قاتل الصوت ممتاز. صوت موجود ها؟ موجود. نعم. العلماء قسموا الوقف إلى ثلاث. وقف تام. الوقف التام هو ما يتم عنده الكلام وينقطع عما بعده لفظا ومعنى. هو ما يتم عنده الكلام وينقطع عما بعده لفظا ومعنى. هو أكثر ما يكون في رؤوس الآيات. أكثر ما يكون في رؤوس الآيات. كان تقول مثلا كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن قراءة ابن سلمة قالت كانت قراءته مدة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن واقف عندها الحمد لله رب العالمين يقف عندها. هذا الوقف يسمى الوقف التام. هذا الوقف هو الوقف التام علامته كما قلنا يتم الكلام عنده وينقطع عما بعده لفظا ومعنى. ووقف حسن. والوقف الحسن هو الذي يقف فيه القارئ عند معنى معين يريد أن يوصله ويتم معنى يكون معنى مفيد. وهذا صراحة يأتي إلى ذوق القارئ. هذا يأتي عند ذوق القارئ ويأتي بكثرة القراءة وكثرة الممارسة فيها القراءة والسماع فيعطيه ملكة يقف فيها عند الفائدة. يقف فيها عند الفائدة. يعني كما قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى سورة النمل. ممكن يقول قل الحمد لله ويقف. نعم لأنه الحمد من أفضل العبادات وعلى كل شيء يحمد ربنا الذي فعله. ويقول وسلام على الذين اصطفى. وأيضا كأن يقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله ثم يقول رب العالمين. فالغرض المقصود أنه بذوق وبكثرة القراءة والاستماع يؤتى بملكة يستطيع أن يعقل عن الله مراد الله جل وعلا فيقف عند أمر فيه ما فيه من الفائدة. يقف فيه عند أمر فيه فائدة، فممكن أن يصل حتى يقف عند الفائدة يراها فائدة وليس الشرط فيها رؤوس الآيات. فيكون هذا الوقت وقف حسن، يكون هذا الوقت وقف حسن كما قلنا في الوقف. أنت وجدت في المصحف ما في وقف عند ما، الوقف هذا وقف حسن إذا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ويقف ثم يقف بعوضة فما فوقها، فهذا وقف حسن، هذا الوقف وقف حسن. إذا كان فيه فائدة أو كثير فائدة هذا وقف حسن. والثالث هو الوقف القبيح، والوقف القبيح هو الذي يكون قبل استكمال المعنى. يعني مثلا في سورة عما يتسألون فيه قبل أن نصل المنطقين الفجر، لا سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة ويقف. المعنى يتم هنا، هذا فيه قبح لأنه ماذا قال على تقنيته هو الآن، فلابد أن تقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا هو ها؟ وفعم نفس الأمر
دون بعيدان هو الرحمية
هات الآية
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ويقف ثم يقول
ألا يدركون أهل الكتاب. في الثانية أيضا الوقف القبيح أنه ممكن يقف قبل الاستثناء، قبل الاستثناء أيضا هذا وقف قبيح في هذا الباب. نعم، فهذا الوقف القبيح يقول وما أنسانيه نعم ممكن صحيح، ومن الوقف القبيح أنه يقول وما أنسانيه، وهذه يعني أين أنت كنت من الأول يا أستاذة، أين كنت في الدروس السابقة واتقوا الله. لكن ممتاز، إجابة سديدة جدا وممتازة عندما يقول وما أنسانيه ويقف وبعدين يبدأ إلا الشيطان، هذه مصيبة، هذا أيضا وقف قبيح، هذا وقف قبيح. إذن الوقف أقسام ثلاثة، تام وحسن وقبيح. ولذلك قد انتشر الجهل حتى بين كثير ممن ينشغلون بالعلم بأنهم يعني لم يتعلموا الوقف والابتداء يعني قد يعني وقعوا فيما فيه ما ينكر عليهم فيه بالوقف قبل تمام المعنى، لأن الوقف قبل تمام المعنى مفسد جدا، الوقف قبل تمام المعنى مفسد جدا، وكذلك وصل ما يجب الوقف عليه مفسد جدا كما بينا في قال وما عم تأويله إلا الله، فهذا أيضا نفس الأمر. قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فوصل هذا بما بعده وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار والذين يحملون العرش، يفهم منها إيش هنا؟ أصحاب النار هم النار هم الذين يحملون العرش، مفسد جدا للمعنى، مفسد جدا للمعنى. فهنا لذلك يقول ابن عباس كان إذا قرأها في سورة المؤمن قال إذا وصلت إلى قوله تعالى أنهم أصحاب النار قال يقف ما يشرب الشارب شربة ماء، يقف ما يشرب الشارب شربة ماء، هذا قول ابن عباس يقف لأنه طبيعي جدا أن يصل، لأنه لو وصل أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، يعني كأنه يحصل أن الذين يحملون العرش هم أصحاب النار. لذلك قال يقف وقوفا وجوبا هنا، قال يقف قدر ما يشرب الشارب وشربة ماء. صحيح والله، إنما يستجيب الذين يسمعون يصل ويقولوا الموتى. والحق بأن الآيات كلها قد اتفقت على عدم سماع الموتى، إنك ثلاثة أتى بها، إنك لا تسمع الموتى لا تسمع ثم الدعاء، وهذا أيضا وصل قبيح، والثاني كان وصل قبيح. فلا بد أن يعرف الوقف والوصل، لأن هذا كما قلنا يعني فيه ما فيه من المعاني. وكذلك في قول الله تعالى سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لو لم تقف عند ولد تكون أفسدت المعنى. سبحانه أن يكون له ولد، قف وجوبا، لأنك لو وصلت ماذا يحدث؟ سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات في الأرض، إيه المعنى؟ كأن الولد هو الذي له ما في، وهذا قول من؟ أهل الكتاب نصارى الذين يقولون ذلك، وهذا قول أهل الكتاب مفسد جدا. ولذلك لابد من قرأ القرآن أن يتدبر، وليس القرآن أن يقرأه القارئ هزا كهز الشعر أو يتعلم مخارج الحروف أو إتقان التجويد ومع ذلك يكون من أجهل الناس في فهم كتاب الله جل وعلا أو في نظم القرآن. الغرض المقصود بأن من الأهمية بمكان معرفة الوقف وأيضا الابتداء. في قول الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لو وقف هو وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا وقف، لما يبتدئ هيبتدئ بإيش؟ أعوذ بالله تعالى الله علوا كبيرا، سيبتدئ إن الله استغفر الله في الآية لو أقولها فقير ونحن أغنياء أعوذ بالله، وهذا أيضا وقف مفسد جدا. بل لو اعتقده المرء قارئا كفر بذلك، كما كفرت يهود باعتقادهم بأن الله فقير، قالوا إن الله يستقرضهم، وذلك قالوا الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ونحن مما قالوا. فهنا في قول الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا لابد استغفر الله ونحن أغنياء سلكتم ما قالوا، لابد من الوصف. فإذا وقف عند قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم ابتدى بإن الله وأتم الآية يكون بذلك قبح عظيم، بل قد يصل إلى الكفر لو اعتقد وكفر كفر بذلك إجماعا. وجب الرد عليه يا أبا البراء، وجب الرد عليه، وجب رده. فإذا انقطع نفس القارئ هذا عذره معه، لكن لابد أن يعود من الأول. إذا انقطع نفس القارئ هنا الدرات مع المحضرات عذره معه، لكن يعود من الأول ليصل حتى لا يفسد المعنى. نعم الرحمن تقف عندها، ما انت كنت نايم
هو
طب خلاص بعد ما انتهي، خلي بعد ما انتهي. وايضا في قول الله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسان وتوفيق، لو وقف قال ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيق، فلا بد ان يصل. أتينا بها، نعم ممتاز ممتاز. والحق أن هذا يعني مسألة الوقف والابتداء والوقف أيضا من أهم العلوم التي تساعد على إتقان هذا الباب هو النحو والصرف، وأيضا فقه التفسير في هذا الباب يساعد جدا على هذه المسألة. يبقى لنا مبحثان، مبحث إعجاز القرآن وأقسام القرآن والجدل والمناظرة في القرآن، وننتهي بإذن الله من علوم القرآن ونقف عند هذا، والمبحث القادم إن شاء الله يكون فيه بداية الانتهاء من المبحث كلية. نفع الله بكم، نسأل الله يجعل ذلك موازين حسناتكم، وأستميحكم عذرا لو في أي شيء من يعني كان فيه تجاوزا مني، ف استغفر الله واستميحكم عذرا. لو في اي سؤال تفضل كريم يسأل. يا شيخ
ديت مجنن، نعم
اي كلمه بقى
في اسئله ثلاث اسئله كثير هنا من 3-9. وطيب الله ان فاتكم احسن اليكم ورفع مقامكم وجزاك الله عنا خير.
نعم إذا خاف ذوقه فلنجد لكم العذابا يكون كذلك من هذا الباب بزيد الجنة مع عبد الرحمن. رفع الله مقامكم جميعا وشكر لكم ويسر عليكم وعلمنا وإياكم.
نعم نسأل شيء.
يمشي الطريق قولي بدون تنزيل لكم إلى هنا.
جزية الجنة. حبة المجال. هذه أختي فاضلة الأخت أم بسام. جزاك الله خيرا. وإياك رفع الله مقامك. تغيبتي الأسبوع الماضي أنت أستاذة فاضلة الأخت فاضلة هند، تغيبت الأسبوع الماضي. لما تغيبتي؟
أين الرسالة في كم من الرسول الكريم؟ ما فيش رسالة لواحد؟
ما كل التعليقات شرطتها
من لا لا إن كان في أسئلة. والله في أسئلة كثيرة.
في سؤال عن.
طب هات هات الأول السؤال نعم. سؤال إيش؟
الامتحان وال.
أسئلة ماشي. هات بس الأول سؤال كريم.
أي رب السماوات والأرض.
أمين رفع الله مقامك يا جنة اليقين ونسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لو وقف على الرحمن الوقف يكون
حسن وليس لازما. لما يكون واجبا؟ ايوه واين اين اين المفسده هنا؟
ان هو يفهم
هات الايه الاولى بس.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
لا يملكون منه خطابا.
لا
اصبر صل صل واتي بالقبح هنا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة. ذلك يوم الحق. وين القبح هنا؟ عند الوقف
مش في الوقف. هو بيطلع الوقف يقف
على كده. انا بتكلم على يقف
لانه يوم ان الله
بخار. لا انتهى استغفر الله. انا بتكلم على الوقف. وين هنا الهلال؟ لا نعم هو يصل. لا يصل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة.
في أخت تسأل ينفع ترسل
شفاك الله وعافاك أحسن الله عليك.
ينفع يعني صح ترسل الاختبار بخط اليد؟
أستاذ أحمد قال أنه أستاذ أحمد يقول قل له ذلك يقول هو صعب جدا. أنا أجبت عنها المخاضر. أجبت عن فرق بين المطلق الثمانية والثمانية المطلقة. قلت مطلق ثمانية وأصل ثمانية والثمانية المطلقة وغالب الثمانية ولا وهذا صحيح. لكن المالكية والشافعية يقولون بالمطلق الثمانية. قالوا علة الربا في الذهب الذهب، علة الربا في الفضة الفضة، فمطلق الثمانية. أجابتك مرة ثانية والآن
الأخت تريد معرفة إجابة السؤال الأول من اختبار اليوم.
لا لسه في الأخت الفاضلة من هي؟
جيهان عفيف.
جزاء الله خير. الأخت الفاضلة بس نأسف ونعتذر لحضرتك لأنه إلى الآن الاختبارات بأكملها ما أتت فاهمة؟ ولسه الوقت موجود معهم. احنا مدين الوقت إلى 24 ساعة في نفس اليوم حتى يأتون حتى يأتوا بالإجابات جميعا. هذا وقف حسن وليس بلازم لكن وقف حسن. هشام هو أتى بها في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قال وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا وقف حسن. شوف ده ذوق المعاني هنا. مع أنك تصل ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ممكن تتصل، لكن الوقف عند سمع ابتداء بالأبصار لأنها غشاوة يبين الفرق بين العقاب عقاب السمع والقلب والبصر. ممتاز يا هشام. أنت يعني أدخلت علينا سورة الشام من أول دروس موجود وجديد هو. هو بيتحفظ بما عنده. جديد الجنة أعتذر لحضرتك.
في سؤال خارج الدرس.
تفضل يا عمر.
خارج
ماشي.
ما حكم لبس البنطال للرجال أسفل الكعب؟ معظم الرجال في البلد عندنا يلبسون هذا.
طيب لبس البنطال اسفل الكعب هذا اجباز، والاجباز
في خلاف بين العلماء بين الجمهور وبين المحققين من أهل العلم في مسألة الإسبال بلا خيالات. فالجمهور يرون أن الإسبال المحرم اللي هو سقوط الثوب تحت الكعبين المحرم منه فقط هو إن كان الخيلاء بكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكأن ضيعتي كل درس علوم القرآن، ماذا أفعل معك؟ الآن لابد أن تبيني لي ما مدية معرفة وتعلم التفريق بين القرآن المكي والمدني، وأيضا أهم ما يميز معرفة الوقف والابتداء. أعيد على السؤال وأقول بأن الإسبال إطالة الثوب إلى تحت الكعبين الجمهور يرون بأن حرمته منوطة بالكبر والخلاء، حرمته منوطة بالكبر والخلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. والمحققون يرون بأن الإسبال عامة محرم. لكنه يغلظ إن كان عن كبر عن خيلاء، ويخفف إن لم يكن كذلك. والدلالة على ذلك بأن الله تعالى أتى بحكمين للإسبال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني هو على عرصات يوم القيامة ما كان أسفل الكعبين فهو يعني يكون واقفا على نار، ما أسفل الكعبين ففي النار. والعقاب الثاني قال من جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فحمل المطلق المقيد هنا من كلام الجمهور، وقال هو جائز مع الكراهة إلا أن يكون خيلاء، وهذا خطأ بين. والصحيح أنه محرم كلية على العموم، هو محرم، لكن التغليظ في العقوبة إن كان يجره خيلاء، لا سيما وأن تحريم الإسبال وإن لم يكن على الخيلاء فهو وسيلة للخيلاء، والمنع منه من باب حسم المذهب. والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال مخيمة أو الإسبال مخيمة. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. الإسبال مخيمة أو الإسبال مخيمة. فإذا حرمة الإسبال إن خلى من الكبر والخيلاء حرمة وسائل، وحرمته حين كان خيلاء حرمة مقاصد، فإذا هم حرمتان. فأرجو أن أكون وصل لك ذلك. لا لابد من الإنكار، وجوبا الإنكار، استغفر الله. هذا من فضلك ومن عينك الجميلة فضيلة الشيخ، رفع الله مقامك، جزيت الجنة فضيلة الشيخ داود، جزيت الجنة. كلمة الأخ دي مش عندنا حضرتك، كلمة الأخ دي معرفهاش في طلب العلم. انت حضرتك دي ده اسمها ايه بقى؟ ايه الأخ هادي بقى؟ ما اعرفه انا، ما مايا الأخ هادي، ايش يعني ايه الأخ؟ يعني حضرتك بقى ثم كان افضل تقول لي ثم تفضل حضرتك بالإجابة، وانا سأقول عندما اصوب يكون صواب وعندما اخطئ يكون خطأ. ايه الأخ هذا؟ انا مش عارف حال ده خلاص، ما ادري هذا ادب هذه الوقت اللي بيقصدني يخليني كل ما افتح لاطحم ادب يعني يا هو الذي يمسك لساني. هي اردفت بعد ما قالت الاخ اردفت، قالت ارجو عفاكم فهي صعبة اقرب للقول، ماذا افعل؟ بوركت جزيت الجنة، وانا الان ما استطيع اتكلم خلاص. لكن ما عندك، نسأل الله ان يحفظك واحفظ عبد وأن يزيل عنك ما همك وأن يسر عليك أمرك. رضي الله عنك يا شيخ داود، رفع الله مقامك فضيلة الشيخ، جمع الله بينه وبينك بالجنة. نعم، ننتقل إلى
سنة الترمذي.